كان البحث في التنبيه الثالث لعدم منجهية العلم الإجمالي إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة غير محصورة، وهو المعبر عنها بالشبهة غير المحصورة. قلنا أن هنا يوجد وجهان وتقريبان لإثبات عدم المنجهية مثل هذا العلم الإجمالي. الوجه الأول ما تقدم بالأمس من أن محذور جريان الأصول المؤمنة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي إنما هو الترخيص، قبح الترخيص مثلا في المخالفة القطعية، وهذا المحذور لا يجري في موارد العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة، إذ لا يتأتى عادتان أو خارجان ارتكاب تمام الأطراف لكي يلزم من الترخيص في تمام هذه الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية. وقلنا أن هذا البيان الذي وقع موردا للإشكال من قبل المحققين وعلماء الأصول تام بناء على المبنى المختار عندنا من أن محذور الترخيص في المخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة، هذا المحذور ليس محذورا عقليا بل هو محذور عقلائي، لما تقدم من أنه عقلان لا يلزم الترخيص في المعصية أو في القبيح بجريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف حتى في المحصور شبهة المحصورة، لأن حكم العقل بالمعصية وقبح المعصية حكم تعليقي يرتفع بالترخيص الشرعي، كما لا محذور عقلان في أن يجتمع الترخيصات الظاهرية في تمام الأطراف مع الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال، لما بين في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من إمكان اجتماعهما من دون تناقض أو تضاد فيما بينهما. وإنما المحذور كان عقلائيا محضاً، أي قلنا هناك أن العقلاء يرون أن الأحكام الإلزامية أهميتها نفس فرض إلزاميتها تقتضي أهميتها في موارد العلم بها، وإلا فأي غرض إلزامي هذا الذي مع العلم بها لا يكون مهتما به من قبل المولى، هذا ليس شأن الغرض الإلزامي عقلائيا وعرفان. فيكون مقتضى فعلية الحكم الواقعي الإلزامي في موارد العلم الإجمالي أن المولى هذا الغرض الإلزامي يهتم به اهتماما لا يقبل بتفويته، وحينئذ إذا ثبت هذه المرتبة من الاهتمام ولو بالفهم العرفي والارتكاز العقلائي، حينئذ أدلة الأصول الترخيصية لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن شمولها لكل الطرفين لكل الأطراف خلف هذا الاهتمام الذي افترضنا أنه لازما أنه لازم عرفي عقلائي بالحكم الإلزامي المعلوم. شمول دليل الأصل الترخيصي وأصول الترخيصية لطرف دون طرف تعينا ترجيح بلا مرجح تخيرا، العنوان التخييري قلنا فيما سبق لا يمكن استفادته من أدلة الأصول الترخيصية من الخطابات الشرعية، من هنا تتساقط الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ويكون العلم الإجمالي منجزا. هذا البيان لتنجيز العلم الإجمالي الذي كان هو البيان الذي اخترناه وصححناه فيما سبق، هذا البيان لا يتم فيما إذا كان العلم الإجمالي أطرافه أطرافا غير محصورة كثيرة، لأن نفس كثرة الأطراف ودوران المزاحمة التزاحم الحفظي بين الغرض الإلزامي المعلوم مع أغراض ترخيصية، مع مصلحة التسهيل والغرض الترخيصي في أطراف كثيرة، هذا بنفسه يوجب أن العرف يرى في مثل هذه الموارد أنه يمكن للمولى أن يرجح الغرض الترخيصية ويرفع اليد عن أهمية ذلك الغرض الإلزامي، رغم أنه معلوم بالعلم الإجمالي، لأنه المزاحمة هنا مزاحمة مع أغراض ترخيصية كثيرة، ويستلزم الاهتمام بالغرض الإلزامي وإيجاب الاحتياط، يستلزم مرتبة من رفع التسهيل المهم، مرتبة من الضيق في مقام التسهيلات الشرعية، لأنه ينبغي حينئذ أن يترك كل تلك الأطراف الكثيرة، وهذا مرتبة من التسهيل، رفع اليد عن مرتبة من التسهيل مهمة، قد يكون في قبال مثل هذه المرتبة المهمة للتسهيل المولى لا يرجح ولا يهتم بغرضه الإلزامي المعلوم في مقام التزاحم الحفظي الذي قلنا أنه هو روح الحكم الواقعي أو التزاحم الذي يواجهه المولى في موارد جعل الأحكام الظاهرية. وهناك شاهد يستشهد به السيد الشهيد على أن الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي إذا كان الأغراض الترخيصية كثيرة بحيث يلزم من ترجيح أهواء حفظ الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال رفع اليد عن تلك الأغراض في موارد كثيرة وأمور كثيرة، في مثل هذه الموارد الشارع وكذلك العقلاء قد يرجحون الأغراض الترخيصية ويرفعون اليد عن أهمية الغرض الإلزامي في مقام الحفظ الذي هو معناه جعل الحكم الظاهري الترخيصي في تلك الموارد. يستشهد السيد الشهيد على هذه الفكرة بما ورد في بعض الروايات الواردة في الجبن الذي كان يجعل فيه كثيرا أو في بعض الأوقات بناء على بعض المباني الفقهية العامة يجعل في صنع الجبن ما يكون ميتة، الأنفحة المأخوذة من الميتة بدعوى أن الأنفحة المأخوذة من الميتة فلن طاهرة، كما هو فتوى جملة من المذاهب الفقهية العامة المذاهب العامة. حينئذ كان يؤخذ كان يصبح هناك لا محالة شك وشبهة في أن الجبن الذي يشترى من السوق هل هو من الجبن الطاهر أو الحلال أو من الجبن المحرم، كانوا يستشكلون فيسألون الإمام. في بعض تلك الروايات موجود أنه من أجل مورد واحد يعلم إجمالا بأنه يجعل فيه الأنفحة أو الميتة، الله سبحانه وتعالى لا يحرم كل ما على الأرض من الجبن من أجل ذلك المورد الواحد، وهذا إشارة إلى هذه النقطة في الواقع. الرواية فيها إشعار أو دلالة على أن أهمية الحكم الإلزامي الموجب لحفظه في مقام التزاحم والاشتباه والتزاحم الحفظي وجعل إيجاب الاحتياط أو عدم جعل الترخيص الشرعي، هذا يتأثر بدرجة المصلحة الترخيصية المزاحمة مع هذا الغرض الإلزامي، بحيث لو كانت المصلحة الترخيصية دائرتها واسعة الحفظ وأهميتها كثيرة مهمة لكثرة الموارد التي يبتلي بها المكلف، بحيث يكون ترجيح الغرض الإلزامي يعني رفع اليد عن التسهيل في كل تلك الموارد الكثيرة، هنا الشارع قد يرجح تلك المصالح التسهيلية، مصلحة التسهيل في تلك الموارد محل الابتلاء كثيرا، يرجحها على الغرض الإلزامي رغم أن الغرض الإلزامي معلوم أيضا وإلزامي وفعلي التكليف الواقعي. من أجل مورد أو موردين من التحريم لا يحرم الله سبحانه وتعالى على العباد كل ما في السوق من الجبن، حيث هؤلاء ينبغي أن يمتنعوا عن أكل الجبن بعد على ذلك. إذن هذه الرواية أيضا شاهد، تكون شاهدة على ما أشرنا إليه من أن الارتكاز المناقضة العقلائية التي أشرنا إليها أو المحذور العقلائي مورده ما إذا كان المصالح الترخيصية المزاحمة مع الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال مصالح ترخيصية غير بالغة تلك الكثرة والبالغة تلك المرتبة من الأهمية ولو نتيجة الكثرة، بحيث العرف والعقلاء يقبلون أن الشارع أو المشرع يرجح الغرض التسهيلي على ذلك الغرض الإلزامي المعلوم، كما في موارد الشبهة غير الشبهة المحصورة. في موارد الشبهة المحصورة ذاك الغرض ذاك المحذور العقلائي دعواه تكون تامة، أما في موارد الشبهات غير المحصورة تلك الدعوة يعني ذلك المحذور العقلائي غير تام، فإذا لم يكن تاما يكون مقتضى إطلاق أدلة الأصول الترخيصية، لأن الإطلاق في أدلة الأصول في نفسه تام، لا بد في مقام الرفع اليد عنه من مقيد. المشهور جعل المقيد مقيدا عقليا وهو محذور قبح الترخيص في المعصية، الذي قالوا أنه يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف الترخيص في المعصية. نحن جعلنا المقيد مقيدا عقلائيا لأن ذاك المحذور العقلي لم نقبله، وإنما قلنا أن المقيد مقيد عقلائي. هذا المقيد العقلائي أو العقلي يقتصر على مقداره لا أكثر من مقداره، مقداره موارد العلم الإجمالي في دائرة محصورة لا في دائرة غير محصورة. ففي الدائرة غير المحصورة هذا المقيد العقلائي غير موجود، فإذا لم يكن موجودا فإطلاقات أدلة الأصول العملية لا مانع من التمسك بها، وبالتالي إثبات الترخيص في تمام تلك الأطراف في الشبهات غير المحصورة رغم وجود علم إجمالي بالتكليف في بعضها. إذن هذا الوجه على هذا المبنى وجه تام، لا يرد عليه شيء من الإشكالات الحلية والنقلية التي أوردها المحقق. الوجه الثاني من الوجوه أو من الوجهين لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة كثيرة، الوجه الثاني هو دعوى وجود حجة يوجب حجة على الترخيص يوجب انحلال هذا العلم الإجمالي. الوجه السابق يثبت عدم منجزية هذا العلم الإجمالي في نفسه، لأن المحذور المانع عن التمسك بالأصول والذي كان يوجب بالنتيجة منجزية العلم الإجمالي ذاك المحذور والمقيد غير موجود. في هذا الوجه الثاني نلتزم أن هذا العلم الإجمالي في نفسه منجز، إما لأن المحذور العقلي تام وهو قبح الترخيص في المعصية مثلا كما هو مسلك المشهور، وهذا حينئذ يوجب عدم جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي إما في نفسها أو للتعارض والتساقط بالبيان المتقدم على مسلك الاقتضاء أو العلمية، أو لأن المحذور العقلائي مثلا نقول بثبوته حتى في مواد الشبهات غير المحصورة. في النتيجة نقول بأن العلم الإجمالي هنا الشبهة غير المحصورة في نفسه حاله حال العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، لكن مع ذلك العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه كثيرة يسقط عن المنجزية لوجود حجة على الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف، يكون حالها حال قيام الحجة كما لو قامت بينة في علم الإجمالي على أن هذا الطرف ليس فيه التكليف الإلزامي، أليس كان هذه البينة الترخيصية حجة وبالتالي موجبة لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، سقوطه عن المنجزية سقوطا حكميا، رغم أن العلم الإجمالي في نفسه منجز لكن هنا يسقط عن المنجزية لقيام حجة في بعض الأطراف على عدم التكليف في ذات الطرف، فنسقط الحكم العلم الإجمالي عن المنجزية بملاك الانحلال الحكمي الناشئ من جريان بينة من قيام حجة على الانتفاع التكليف المعلوم بالإجمال في ذلك الطرف الذي يراد ارتكابه. هذا هو الوجه الثاني وفرقه عن الوجه الأول. ما هو هذه الحجة الذي به نثبت هذه الحجة أو الإمارة الحجة التي تثبت انتفاء المعلوم بالإجمال، الحجة الشرعية التي تثبت انتفاء المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، وبالتالي انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا؟ ما هو هذا الحجة في مواد العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة؟ هذه الحجة هو الاطمئنان. أليس عند العرف والعقلاء يوجد حجة اسمها اطمئنان؟ من الحجج العقلائية الاطمئنان، كل اطمئنان حجة عند العقلاء، والشارع أيضا قد أمضى حجية الاطمئنان، وهو الظن القوي المتاخم للعلم الذي يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدا، بحيث يكون هذا الاحتمال بدرجة لا يعتد بها العرف ولا يلاحظها العرف لفعالته وقلته. هذه المرتبة الشديدة من الظن القوي يسمى بالاطمئنان، وهذه المرتبة من الظن يقال عرفا يكون حجة عند العرف، يتعامل معه معاملة العلم لأن احتمال الخلاف ضعيف، كأنه لا يلحظه العرف، يتسامح العرف في مقام التعامل فلا يلحظه، يجعل هذا كأنه علم يتعامل معه تعامل العلم. والشارع أيضا أمضى هذا الافتقاد العرفي، لم يردع العرف من هذه التعاملات. كثير من الأمور العرفية حينما يتأمل فيها الإنسان يجد أنه العرف يكتفون فيها بالظن القوي المقارب إلى مرتبة اليقين والعلم، وإن كان بالدقة والتأمل والتدقيق والتنقيب ربما يوجد احتمال الخلاف، لكن احتمال عقلي لا عرفي، احتمال لا يلتفت إليه العرف أو يتسامح فيه العرف. هذا الارتكاز العرفي المعمول به في كثير من الموارد من الأمور العرفية وفي معاملات الموال العرفية مع عبيدهم وعبيدهم مع مواليهم، هذا الارتكاز يكون ممضا شرعا لأنه لم يرد ردع عنها في الأحكام الشرعية، بل لعله في كثير من الموارد ورد إمضاء أيضا لها وتأكيد عليها في موارد ظن الضرر والخوف ونحو ذلك، ربما توجد أدلة وروايات تمضي هذا الارتكاز العرفي على حجية الظن القوي البالغ هذه المرتبة. إذن هذا حجة تعبدية من الحجج، وهو إمارة بحسب الحقيقة، ليس أصلا عمليا. حاله حال الاطمئنان، حجية الاطمئنان حال حجية البينة وحجية الظهور وحجية خبر الواحد. ونقول هذا الاطمئنان في موارد الشبهة غير المحصورة يكون موجودا، يعني إذا كانت الأطراف كثيرة، مثلا علمنا بحرمة بغصبية شاة من بين 1000 شاة، هنا حينما نأخذ شاة من هذه 1000 احتمال أن يكون هذه الشاة هي تلك الشاة المغصوبة الواحدة احتمال 1 على 1000، كسر ضئيل عبارة عن 1 من 1000، هذا الكسر كسر ضئيل جدا، لأن هذه الشيات 1999 منها غير مقصود، 1 منها مقصود. حينما نأخذ فرد من أفراد هذه 100، يعني شبهة من هذه الشبهات غير المحصورة عند كثيرة، احتمال أن تكون هذه الشيات وهذه الشبهة هذا المصداق هو مورد ذاك الفرد المحرم الذي فيه تكليف إلزامي بحرمة التصرف حرمة الأكل، هذا احتماله يكون عبارة عن 1 من 1000، لأن هذا الاحتمال لماذا 1 من 1000؟ هذا له باع برهان في حساب الاحتمالات في بحث منطق الاستقراء، لأن رقم اليقين والعلم الإجمالي ينقسم على أطرافه بالسوية بالتساوي، فإذا كان يعلم بوجود حرام واحد بين هذه الشيات، مقصوب واحد بين هذه الشيات الألف، حينئذٍ هذا الرقم رقم اليقين الذي هو العلم الإجمالي، رقم العلم الكسر العدد الصحيح الرقم الواحد، هذا حينئذٍ احتماله في كل طرف لولا نكتة أخرى إضافية في كل طرف مساو مع احتماله في أي طرف من الأطراف الأخرى. فإذا كانت الأطراف ألف فلا محالة ينقسم هذا الرقم وهو العدد الصحيح الواحد على عدد الأطراف انقساما بالسوية، فيكون نسبة كل طرف أن يكون هو ذاك المعلوم بالإجمال لا محالة نسبة الواحد إلى مجموع الأطراف الذي هو الألف، يعني كسر واحد بالألف لا محالة. فيكون رقم اليقين منقسبا على الأطراف عدد الأطراف بالسوية، ويكون احتمال أن يكون ذاك المعلوم بالإجمال في كل طرف واحدا من هذه من عدد هذه الأطراف كسرا بمقدار واحد في مجموع هذه الأطراف التي انقسم عليها رقم اليقين، يعني واحد من ألف لا محالة. واحد من ألف احتمال ضعيف جدا، احتمال الواحد من واحد بالمئة يقال أنه ضعيف، فكيف واحد بالألف؟ يعني 99% يعتبر اطمئنان، فكيف 999 بالألف؟ هذا اطمئنانيته أكثر لا محالة، ظنه أقوى بكثير. والعرف يتعامل مع مثل هذه الاحتمالات الضئيلة التي في قبالها ظن قوي يبلغ 99%، فضلا عن 999 بالألف على نفي ذاك المحتمل، مثل هذا الاحتمال هذا الظن النافي لذلك المحتمل ظن اطمئناني لا محالة، فيطمئن حينما نأخذ فردا من أفراد هذه الشبهة غير المحصورة التي اشتراها مثلا هذا الإنسان من هذا الذي يبيع الغنم، وبما يشتري يكون احتمال أن يكون هو ذلك المقصود، هذا الاحتمال احتمالا ضئيلا جدا، واحتمال أن لا يكون مقصوبا 900 ظن قوي يساوي 999 بالألف، هذا ظن قوي اطمئناني، فيكون هذا الاطمئنان حجة الأمر. فما يريد أن يقتحمه المكلف يريد أن يشتريه من هذا البائع مثلا يكون في مطمئنا بأنه هو حلال ليس ذلك المحرم، وهذا الاطمئنان اطمئنان حجة بناء على حجية الاطمئنان، والظن القوي اطمئنان حجة ممضى شرعا، فإذا كان اطمئنانا حجة إذن فيكون سببا لانحلال العلم الإجمالي، حاله حال قيام البينة أو خبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات. لو قامت البينة على أن هذه الشاة التي تشتريها من هذا الإنسان شاة ليست تلك المقصوبة، غير مقصوبة، شاة له، ألسنا كنا نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لماذا؟ لانحلال الحكم، لأن البينة حجة في مؤداه ولا يكون حينئذ معارضا بشيء، لأنه في الأطراف الأخرى لا يجري ما يكون دالا على الحلية لكي يقع التعارض، لأن الدال على الحلية في الأطراف الأخرى إن كان البينة فالمفروض عدم وجود بينة إلا في هذا الطرف، إن كانت الأصول المؤمنة فالأصول المؤمنة محكومة للإمارات والبينة مدلولها الالتزامي حجة، كما يدل على على أن هذا ليس محرم يدل على أن المقصود في الباقي، وهذا المدل الالتزامي يكون حجة وبالتالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن والأصل المؤمن لا تتعارض مع الإمارات، كما قرأتم أو تقرؤون في بحث النسب بين الأصول وبين الإمارات الشرعية. إذن فيكون حال هذا الإطمئنان الذي ينشأ من حساب الاحتمال، حسابات الاحتمال في أطراف الشبهة غير المحصورة، حال هذا الإطمئنان في كل طرفين حال أي حجة وإمارة تدل على انتفاء الحرام في ذلك الفرد في ذلك الطرف من أطراف العلم الإجمالي. حتى في المحصور لو قام إمارة على أن هذا الطرف ليس فيه الحرمة الواقعية، ينحل العلم الإجمالي، لأن هذا الإمارة حينئذ حجة في مدلولها المطابقي وحجة في مدلولها الالتزامي، مدلولها الالتزامي أن الحرام في الطرف الآخر، فلا يكون حينئذ مانع من الأخذ بهذا الشيء بهذا المدلول المطابقي وهو حلية هذا الطرف، إذ لا يعارضه شيء، لا بين على الحلية في الطرف الآخر لعدم وجوده، ولا أصل مرخص في الطرف الآخر، لأن الأصل يكون محكوما للمدلول الالتزامي للإمارة، لا يكون معارضا مع الإمارة، إمارة، لأن الإمارة يتقدم على الأصل المؤمن. إذن فينحل انحلالا حكميا في الشبهة المحصورة أو غير المحصورة، لا فرق من هذه الناحية. إذن فينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا. يوجد كلام في بعض الكتب الأصولية لعله كأنه اعتراض على هذا الوجه، أنه احتمال العقوبة الإلهية حتى إذا كانت ضعيفة، أصل المؤمن لا يجري في الطرف الآخر لكي يعارض يلزم الترخيص في لكي لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، رخص بالإمارة في هذا الجانب، رخص بالأصل في ذاك الجانب، يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، لكن هذا لا يتم لأن المدلول الالتزامي يلغي الأصل في ذاك الطرف، لأن المدلول الالتزامي للبينة أو للإمارة على الترخيص في هذا الطرف، إذن أن المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف لازم، أن هذا ليس مقصوبا، أن المقصوب في الطرف الآخر، وهذا اللازم حجة ما متقدم، حجة مقدمة على إصالة البراءة أو استصحاب عدم الغصبية في الطرف الآخر، إذن فلا يجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف لكي يكون معارضا ويلزم الترخيص في المخالفة القطعية أو في المعصية. بعض الكلمات الأصول، كلمات بعض الأصوليين كأنه فيها إشكال على هذا البيان بهذا التقريب، أن احتمال العقوبة مهما كان ضئيلا احتمال منجز عقلا، وهذا لأن العقوبة الإلهية تختلف عن الأمور الأخرى، العقوبة الإلهية لأهميتها المكلف لا بد وأن يقطع بعدمها، احتمال العقوبة عند العقل الحاكم بالمنجزية احتمال العقوبة مهما كان ضئيلا، كلما كان هذا الاحتمال موجودا العقل يحكم بحق الطاعة للمولى ويحكم بوجوب دفعه، دفع الضرر العقوبة الإلهية الأخروية مهما كان احتماله ضعيفا. الإطمئنان حتى لو قلنا بحجيته فنقول بحجيته مثلا في الأضرار الدنيوية، في ظن الخوف الضرر خوف الهلاك والهلكة مثلا، هناك يقال الإطمئنان حجتهم، أما الضرر الأخروي الذي هو عبارة عن العقاب والعقوبة الإلهية العقل يحكم بأن العقاب الإلهي لا بد من القطع بعدمه، وأي احتمال ولو ضعيف للعقاب الأخروي لا بد أن يدفع بحكم العقل، لا بد أن يحتاط المكلف في دفعه، ولا يكفي حتى الظن القوي المسمى بالإطمئنان في باب العقوبات الأخروية، لا بد من القطع بعدم العقاب. نعم في الأضرار الدنيوية هذا الكلام مثلا معقول، هذا كان إشكال على هذا الإشكال، يكفي في جوابه أن يقال أننا نقطع بعدم العقوبة، لا أنه نحتمل العقوبة احتمالا ضعيفا، لأننا نقول أن الظن بعدم التكليف، لا الظن بالعقوبة، بعدم العقوبة، الظن بعدم التكليف يكون حجة عند العقلاء، والظن بعدم التكليف حينما يكون حجة عند العقلاء الشارع قد أمضى هذه الحجية، لم يرضى عنها، فإذا لم يرضى عنها إذن نقطع بجعل الحجية لهذا الظن بعدم التكليف، فإذا قطعنا بالحجية للإطمئنان والظن بعدم التكليف قطعنا بعدم العقوبة، لا أننا نحتمل العقوبة احتمالا ضعيفا ونظن بعدم العقوبة ظنا قويا إطمئنانيا لكي يقال هذا الظن لا يكفي في حكم العقل، بل نقطع بعدم العقوبة، لأن منشأ العقوبة إنما هو تنجز التكليف، فإذا كان التكليف غير منجز لقيام حجة على حجة معتبرة شرعا إذن قطعنا بعدم التنجز، فقطعنا بعدم العقوبة لا محالة. إذن فليس المراد ظن بعدم العقوبة، إثبات حجية الظن بعدم العقوبة، أو قولوا عدم وجوب دفع الظن بالضرر الأخروي، الظن القوي بالضرر الأخروي المعبر عنه بالعقوبة. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الظن بالتكليف، لأن العقوبة تترتب على تنجز التكليف، والعقوبة موضوعها تنجز التكليف وعدم تنجز التكليف. فلا بد من حساب الظن بالتكليف، لنجد أن هذا الظن بالتكليف حجة من قبل الشارع، مؤمن أو ليس بمؤمن أو منجز. إذا كان منجزا إذن فالعقوبة موجودة قطعا، وإذا كان مؤمنا فالعقوبة غير موجودة أيضا قطعا. ولهذا قلنا فيما سبق أن أساسا تطبيق كبرى دفع الضرر المحتمل على العقوبة في نفسه غير صحيح. هناك أيضا بينا في إشكال آخر غير صحيح هذا، لأن العقوبة موضوعها التنجز، وعدم العقوبة موضوعها التأمين وعدم التنجز، والتنجز وعدم التنجز لا يشك في دائما يقطع، إما بالتنجز فيقطع بالعقوبة، يقطع بالتأمين فيقطع بعدم العقوبة. ليس بابه ليست المنجزية من باب وجوب دفع الضرر الأخروي، المنجزية دائما تثبت بقطع النظر عن هذه القاعدة. فذلك هنا فالظن بالتكليف، هذا الظن بعدم التكليف، الظن القوي بعدم التكليف الذي يسمى بالإطمئنان، إما حجة شرعا أو ليست بحجة شرعا. إذا لم تكن حجة شرعا إذن فالتكليف يكون منجزا ويكون قطعا بالعقوبة الإلهية، لا احتمال ضعيف، يعني قطعا باستحقاق العقوبة طبعا لا بفعلية. وإذا كان هذا الظن بعدم التكليف لكونه إطمئنانا أو لكونه ناشئا من البينة أو خبر الواحد الثقة، إذا كان حجة إذن يقطع بالتأمين، مع القطع بالتأمين يقطع بعدم العقوبة، لا أنه يحتمل يظن بعدم العقوبة ويحتمل العقوبة احتمالا ضعيفا ضئيلا. وحيث أن الإطمئنان حجة عند العقلاء، يعني الظن بالتكليف أو بموضوعات التكليف، الظن بعدم التكليف أو بموضوع بانتفاء موضوع التكليف عند العقلاء حجة، والشارع قد أمضى هذه الحجية، لم يرضى عنها، بحيث استكشفنا من ذلك في الأبواب الفقهية حجية هذا الظن بعدم التكليف عند الشارع أيضا لا محالة، يكون هذا بنفسه دليلا على حجية هذا الظن القوي بعدم التكليف. فإذا كان الظن بعدم التكليف حجة، هذا الظن بملاك كونه بينة أو بملاك كونه اطمئنان أو بملاك كونه خبر الثقة، بأي ملاك ثبتت حجية في دليله، إذن يقطع بعدم العقوبة الأخروية، ومع القطع بعدم العقوبة لا موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر الأخروي العقوبة الإلهية. حتى لو سلمنا أن موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر الأخروي أنه لا بد أن يدفع الضرر المحتمل الأخروي مهما كان ضئيلا احتمال أفرض، نحن لا نحتمل الضرر الأخروي والعقوبة بعد فرض حجية الظن بعدم التكليف. فهذا البيان الذي قد يرد في بعض الكتب غير تامين، لكن هناك بيانان آخران أو إشكالان آخران على حجية هذا الظن الإطمئناني، يعني على انحلال العلم الإجمالي بهذه الحجة التي هي عبارة عن الظن الإطمئناني بعدم انطباق ذلك المعلوم بالإجمال على هذا الطرف لكثرة الأطراف ولضئالة هذا الاحتمال، وبالتالي أن عدم التكليف في هذا الطرف هو المطمئن به. هذا الإطمئنان الذي به نريد أن نحل هذا العلم الإجمالي يوجد إشكالان عليه آخران لا بد من التعرض لهما. أحدهما إشكال صغروي يذكره المحقق العراقي، والآخر إشكال كبروي يطرحه السيد الشهيد ويحاول أن يجيب عنه، يعني كان يطرحه سابقا ويجيب عنه في هذه الدورة، يأتي إن شاء الله.